بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة سورة النور. من أبرز مقاصد هذه السورة أن هذه السورة عبارة عن أحكام وآداب اجتماعية تقضي على الفاحشة وتنير القلوب والحياة. وكأن هذه السورة تكمل لسورة المؤمنون، فلما بين الله تعالى صفات المؤمنين تحقيق أصل الإيمان وكماله، لا بد مع هذا الإيمان من أحكام وآداب يستنير بها المجتمع. فالإيمان نور، وهذه الأحكام في حقيقتها تنير الحياة والقلوب والمجتمعات. وهذا المقصد له علاقة وثيقة بتوحيد الله جل وعلا، لأن الفاحشة، الوقوع في الزنا أيها الإخوة، إنما يكون بسبب ضعف التوحيد لله جل وعلا. والله لو أن القلوب كان فيها محبة لله جل وعلا، إخلاص في المحبة لله، ما وقعت في مثل هذه الفواحش والشهوات. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم، لما راودته هذه الملكة امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، يراقب الله. ثم تأمل كيف قال الله تعالى في سبب عصمته من الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين، يعني لما أخلص لله، هذا التوحيد لله، أخلص محبة لله. فلما يأتي داعي الشهوة ومحبة الشهوات والزنا، داعي محبة الله في القلب أعظم وأكبر، فلا يمكن أن يدخل هذا الداعي، داعي المعصية، إلى هذا القلب، فيرجع خاسئا ويتغلب الإنسان على هذه الشهوة. فلو كان في القلوب تحقيق للتوحيد، لو كان في القلوب حياء من الله ومراقبة لله، لما تجرأ الإنسان على هذه المعاصي والذنوب. ولذلك تأمل كيف أن الإنسان إذا أقدم على مثل هذه الفواحش كيف يرتفع عنه الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كأن الإيمان يرتفع عنه، الإيمان الواجب الذي يدعو العبد إلى مراقبة الله جل وعلا. ثم إن الإخوة المعاصي بريد الكفر كما يقول السلف، هذا أمر خطير جدا. فالإنسان والعياذ بالله إذا انغمس في المحرمات والشهوات، نعم هو الآن يعصي الله، لكن بهذا الانغماس والعياذ بالله قد ينسلخ قلبه عن الإيمان شيئا فشيئا، يصبح بعد ذلك لا يبالي بالدين، لا يبالي بصلاة ولا بصيام، فهكذا ينسلخ شيئا فشيئا عن الدين. ثم ربما يدخل في قلبه شيء من الجرأة على الله والكبر على الدين، فما يسجد لله سجدة، والعياذ بالله يقع بعد ذلك في الشرك والكفر والعياذ بالله. ولذلك تأمل كيف قرن الله تعالى هنا في هذه السورة بين الزنا والشرك، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا مما يدلك على الصلة بين الزنا والشرك. فلا يزال العبد هكذا ينسلخ من الإيمان ويقع في الفواحش والمحرمات، حتى والعياذ بالله قد يشرك بالله ويكفر ولا يبالي بالدين. فهذا أمر يعني مهم، ينبغي للعبد أن يستشعره، وأن بتحقيق التوحيد تستنير القلوب بنور الإيمان، ثم تستنير المجتمعات بالفضيلة والطاعة لله تعالى، وتضبط هذه الشهوات. لأن الزنا في الحقيقة يعني ليس فيه محبة حقيقية وعاطفة صادقة. الزنا في حقيقة إرواء لجوعة الجسد في لحظة عابرة، ليس وراء بناء للحياة، ليس وراء عاطفة صادقة. العاطفة الصادقة تكون بالزواج، بهذه العلاقة الشرعية الواضحة النظيفة، هذه العلاقة مستمرة، فهذا الحب الحقيقي الذي يستمر. أما أن يشبع الإنسان شهوته الحيوانية ثم بعد ذلك يترك هذه الفتاة ويدمر حياتها ويوقع نفسه في غضب الله جل وعلا، فأي محبة في هذا وأي عاطفة في هذا؟ إلى ما في الزنا من مفاسد عظيمة، من اختلاط الأنساب وإثارة الأحقاد بين الناس والعداوات والفوضى ويعني ذهاب الغيرة، فيعيش الناس والعياذ بالله كالبهائم بل أضل سبيلا، كما تعيش المجتمعات الكافرة وتئن الآن من هذه المشاكل. فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإيمان ونعمة النور، نور الإيمان. تفتتح هذه السورة بهذا الافتتاح الحاسم الذي يبعث في القلوب تعظيم شأن الآداب والأخلاق عند الله جل وعلا، وهكذا الموحد يعظم شأن هذه الأحكام والآداب الاجتماعية كما عظمها الله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها، مع أن الله أنزل كل السور، لكن تأمل كيف يخص هذه السورة بهذا الأمر تعظيما لشأنها. سورة أنزلناها وفرضناها، فكل ما فيها من أحكام وآداب فهي فرض من الله جل وعلا، فهذه الآداب والأحكام والحدود ليست متروكة لأهواء الناس، بل هي فرض من الله تعالى، فرض قاطع. إذا أراد الناس أن يسعدوا فعليهم بامتثال شرع الله تعالى. قال: وأنزلناها، قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم يبين الله تعالى حد الزنا بيانا حازما: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إذا كان غير متزوج، أما المتزوج فيرجم حتى الموت والعياذ بالله، عقوبة شديدة، لأنه يعني يدل هذا الأمر على خبث في نفسه، عنده الحلال ثم يأتي الحرام. ثم تأمل كيف ترتبط هذه الحدود بتوحيد الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن كثير من الناس قد يدخل في قلوبهم شيء من الرأفة على الزاني والزانية، يقول يعني هؤلاء بينهم محبة وبينهم شهوة وغلبتهم الشهوة، فارحموهم مساكين، هذه قضية حب، وهكذا تعطر الحدود بسبب هذا. فالله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، حتى الذي يجلدهما، يجلد يعني كما شرع الله تعالى. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا الإيمان بالله والغضب لله ولدين الله ما يعني تقدم عليه الرأفة الطبيعية التي توجد في النفوس، بل يقدم الغضب لله ولدينه على هذه يعني الرأفة، فهذا من تحقيق التوحيد. ثم تأمل أيضا كيف أن الله تعالى هنا يبعد ظل الجريمة بتشريع حد القذف. حتى القذف، لو قذفت إنسان تقول يا زانية أو يا زاني أو كذا أو ما يدل على هذا المعنى، فتأتي عقوبة القذف وهي: فجلدوهم 80 جلدة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يعني رحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تعلق القلوب برحمة الله تعالى. ثم أيضا نسينا هذه الآية قبلها، تأمل كيف الله تعالى يعني يقبح من شأن الزنا، فيقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. يعني الزاني لا ينكح، المقصود هنا لا يجامع ولا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، لأن المشركة يعني ما عندها شيء يمنعها من الزنا، فهو إذا أراد أن يزني إما أن يزني بزانية مثله، لأن إذا زنت كذلك معه فتكون زانية، أو مشركة، وهذا فيه تقبيح للزنا. والزانية لا ينكحها كذلك لا يزني بها إلا زان أو مشرك إذا رضيت بهذا. وكذلك أيضا يدخل في معنى هذه الآية عقد النكاح، لكن يكون من باب يعني التشنيع والتقبيح. فالزاني إذا أراد أن يتزوج ما يعني يقبل به، يعني إذا كان معلوم أنه أو معروف أنه زاني ما يقبل به إلا زانية مثله أو مشركة. وطبعا هو ما يتزوج مشركة، المسلم ما يجوز أن يتزوج مشركة إلا أهل الكتاب، لكن هذا ذكر من باب التقبيح. وكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والمشرك ما يجوز له أن يتزوج بزانية مسلمة، ولكن إذا حملنا قوله جل وعلا لا ينكحها على النكاح الحقيقي فيكون هذا من باب التشنيع، يعني إذا أرادت أن يتزوج ما يقبل بها إلا واحد مثلها، الطيور على أشكالها تقع، أو يعني مشرك والعياذ بالله ما عنده دين. فهذا كله تقبيح للزنا. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين. أما الزاني أو الزانية إذا تاب إلى الله تعالى نعم يتزوج يعني بعد التوبة يعني بالمؤمنة العفيفة. ثم تأمل كيف شرع الله تعالى أيضا يعني حد الملاعنة أو يعني حكم الملاعنة، يعني إذا رأى الإنسان زوجته والعياذ بالله على الزنا وما عنده شهود ماذا يفعل؟ فهنا يأتي هذا يعني الحكم، حكم الملاعنة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هكذا يحلف. وتلاحظ أن يعني الملاعنة مرتبطة بمراقبة الله تعالى، ما يقدم على هذا إلا من يخاف الله، ولا كيف يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. يقول أشهد بالله العظيم أنها زانية، ويشهد أربع شهادات، ثم يقول يعني يشهد على نفسه باللعنة أنه يعني إن كان كاذبا، أن الله يلعنه إن كان كاذبا والعياذ بالله. ثم إذا أرادت أن تدفع عن نفسها هذه التهمة وكانت يعني عفيفة فكذلك تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فترتبط القلوب بفضل الله تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بهذه الأحكام لشق عليكم أمركم ولا فسدت عليكم حياتكم، وأن الله تواب حكيم. فهذه الأحكام من حكمة الله تعالى ومن رحمة بالمؤمنين. ثم يذكر الله تعالى نموذجا يكشف عن شناعة الفاحشة و يعني القذف المؤمنات المحصنات، وذلك بذكر يعني الآيات التي نزلت في براءة أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها. فيقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم من المنافقين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله كيف القرآن يعلق القلوب بالله. الله يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، انكشف المنافقون بهذا وانكشفت دسائسهم، بل فيه أعظم خير لعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. أي خير أعظم من هذا الخير؟ ولذلك يعني قالت رضي الله عنها قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله تعالى علي أو ينزل الله تعالى في شأني آيات تتلى، وإنما كانت تظن أن الله تعالى سيبرئها برؤيا أو بشيء يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الخير العظيم الذي أراده الله تعالى بأم المؤمنين. وهكذا تأمل كيف يعني الله تعالى يربط يعني يعني هذه الحادثة أيضا بفضله ورحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، يعني من الكلام ونقل هذه الشائعة، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا كان عرض المؤمن غالي عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله يغتاب فلان أو يسخر بفلان يهوي بها في جهنم 70 خريفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله تعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكيف باتهامه بالزنا، فكيف باتهام أم المؤمنين زوجة خير الأنبياء وسيد المرسلين بالزنا؟ ولذلك تأملوا كيف أن الله تعالى نزه نفسه من هذا الأمر. قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. سبحان الله من أن يقال مثل هذا في أم المؤمنين عائشة لماذا؟ لأن الطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في زوجته، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله. فكيف يختار لنبيه زوجة زانية والعياذ بالله؟ فهذا طعن في الله وطعن في حكمة الله. ولذلك كان اتهام أم المؤمنين عائشة من الكفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب صريح للقرآن الكريم. هذه الآيات بإجماع العلماء المفسرين نزلت في عائشة، فالذي يعرف هذا ثم يتهمها بالزنا فهو مكذب للقرآن، كافر بالله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم تأمل كيف أيضا يختم الله هذه الآيات بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يربط القلوب برحمته ورأفته جل وعلا. ثم تأملوا يعني أيضا، يعني طبعا نقل بعض الصحابة وهم قلة، 3 من الصحابة يعني نقلوا هذه الشائعة نقلا بدون أن يعني يتيقنوا بها. والله تعالى يحذر من هذا، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم تأمل كيف يربط القلوب بالله في الصلاح والزكاة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فأدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. هكذا الموحد الحق يعني إذا استقام على طاعة الله يسأل الله تعالى أن يثبت على الإيمان والاستقامة وأن يزكي نفسه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ثم تأمل كيف يدعو الله تعالى للعفو عمن خاض في مثل هذا الكلام، فيدعو إلى العفو بأسمائه وصفاته. تأمل إلى القرآن ما أجمل هذا الكلام: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح رضي الله عنه، يعني نقل الشائعة، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه النفقة. فالله تعالى يقول: ولا يأتل، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة. تأمل كيف يخاطب أبا بكر بهذا الفضل، بهذا الوصف العظيم: أن يؤتوا أولي القربى واليتامى وأولي القربى والمساكين والمهاجرين. لأن مصطح كان من أهل أبي بكر من قرابته وهو مسكين وقد هاجر في سبيل الله. ثم قال: وليعفوا وليصفحوا. بماذا رغب الله تعالى أبا بكر في العفو؟ قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني إذا عفوت عن الناس الله يعفو عنك، بمثل ما تعامل الناس الله يعاملك. وهذا يجعل الموحد يعني يفعل ما يحبه الله، فالله عفو يحب أهل العفو. الله كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء. فذلك أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، وعفى عنه وأعاد يعني له النفقة. وهكذا العبد يعني يعامل الناس بالعفو والرحمة ويرجو بذلك رحمة الله تعالى، فيتعامل مع الناس لأجل الله، وهذا فيه تحقيق التوحيد في التعامل مع الناس. ثم الله تعالى يذكر بعض الأحكام لسد ذريعة الزنا. تأمل كيف يذكر هنا آداب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذا الأدب يعني يمنع من الاطلاع على العورات، والاطلاع على العورات من أسباب الوقوع في يعني الزنا والفاحشة. وهكذا يشرع آداب في الاستئذان. ثم يأتي أيضا أدب غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالذي يغض بصره الله تعالى يعصمه من الزنا ويحفظ فرجه بذلك. قال: ذلك أزكى لهم، زكاة النفوس بغض البصر، إن الله خبير بما يصنعون. فالله تعالى يراك قبل أن تنظر إلى هذه المرأة. وكذلك النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر من أعظم الأسباب التي تمنع من الزنا، ويعني غض البصر به زكاة النفس كما قال الله تعالى: ذلك أزكى لهم. فالذي يريد أن يحقق التوحيد الصافي لا بد أن يغض بصره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركه مخافة الله تعالى أبدله الله تعالى في قلبه إيمانا يجد حلاوته، أو كما قال. فهكذا الإنسان إذا غض بصر عن الحرام، ترك الشيء لله، الله تعالى يعوضه لذة لا يجد مثلها في الدنيا في قلبه، حلاوة الإيمان. أما من أطلق بصر ينظر إلى فلان وإلى فلان ويتحسر قلب على هذا الجمال وهذا الجمال، يعيش يعني مهموما أسير القلب للشهوات. وكذلك أيضا ليس العبرة فقط الإخوة بالبعد عن الزنا، العبرة بحصول محبة صافية لله وخشية عامرة في القلب بغض البصر، فتتذوق بعد ذلك حلاوة العبودية. كم من الناس الآن ما يجد الخشوع في صلاته وفي عباداته وفي ذكر لله، لماذا؟ لأن قلبه مشتت. إذا قام يصلي يذكر الشيطان بالصورة الفلانية والفلانية، وهذا من عدم تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فالذي يغض بصر عن الحرام يحقق التوحيد وتزكو نفسه لله جل وعلا. كذلك من الآداب حجاب المرأة، فقال الله تعالى هنا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ذكر المحارم. فهنا يعني حجاب المرأة يحجبها عن مطامع الطامعين، عن الذئاب البشرية، يجعلها امرأة مصونة. ويعني تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. هكذا تستسلم المرأة لشرع الله تعالى، ما تقول حتى أفكر وحتى أقتنع بالحجاب، لا، الحجاب من أمر الله، والذي يوحد الله ويعظم الله يعظم أمر الله. فتعبد الله تعالى بالحجاب، توحد الله تعالى بهذا الحجاب، وبذلك يعني تحفظ المرأة من الفتنة، وكذلك يحفظ الرجال من الفتنة. وهكذا أيضا الله تعالى يحذر النساء من أي فعل يقصد منه إظهار يعني الزينة من باب الفتنة. قال: ولا يضربن بأرجلهن، كنا يلبسن الخلخال فإذا خرجنا يتعمدن ضرب يعني الأرض بأرجلهن، قال: ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى هذا الصوت لا يريده الله تعالى أن يظهر منها، فكيف بالمرأة التي تتمكياج وتظهر شيء من شعرها وتتبرج وتلبس الضيق، وكيف بعد ذلك يعني تكون للأسف في مجتمعها تنشر يعني يعني الشهوات، ويعني تؤدي إلى وقوع الفاحشة والرذيلة. فلتتق الله تعالى في نفسها وفي مجتمعها. وكذلك الرجال عليهم أن يتقوا الله تعالى ويغضوا من أبصارهم. ثم يدعو الله تعالى المؤمنين جميعا للتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم تعرض الآية أيضا يعني علاجات إيجابية، العلاجات التي مرت معنا يعني من باب سد الذريعة، لكن هنا يعني علاجات إيجابية. فأول علاج الزواج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بالزواج يحقق المسلم كمال التوحيد لله والعبودية لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد امرأة فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم تأمل كيف أن الله تعالى يربط هذا الزواج يعني بفضله. قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فلا ينبغي أن يكون الفقر أو الحاجة مانع من الزواج، وهذا للأسف نجده في حياتنا بسبب غلاء المهور وتصعيب الأمور في موضوع الزواج، يترك كثير من الشباب الزواج. طيب إذا ما انتشر الزواج في المجتمع، ما الذي يحل مكانه؟ تحل مكانه الرذيلة والزنا. فعلى الناس جميعا أن يتقوا الله تعالى، يتقوا الله في بناتهم وفي أولادهم، وأن ييسروا أمور الزواج، وأن ما يغالوا في تكاليف الزواج والحفلات والمهور. وهذا من يعني توحيد الله تعالى وتعظيم أمر الله تعالى ونشر الخير في المجتمع. ثم كذلك تأملوا كيف الله تعالى هنا يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فتوكل على الله وأقدم والله تعالى يفتح لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف، وأعظم غنى غنى يعني النفس بالإيمان. ثم كذلك تأمل كيف يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فالفضل لله جل وعلا. ثم تأمل كيف يربط هذه الأحكام بنور الله جل وعلا، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، يعني هادي أهل السماوات وأهل الأرض بهذا القرآن وبهذا الإيمان. ثم ذكر الله تعالى مثلا لنور التوحيد والإيمان في قلب المؤمن، تخيل هذا المصباح، مثل نوره، مثل نور الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن كمشكاه، كفتحة الجدار فيها مصباح، لأنها تجمع الضوء تجعله في مكان واحد يكون أقوى. المصباح في زجاجة، يعني هذه الفتيلة في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري متلألئ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا المصباح يكون يعني في أقوى درجات الإشعاع والنور، هكذا نور الإيمان في قلب العبد. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم ذكر مكان هذا النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه الرجولة الحقة، أن تقدم على توحيد الله وملازمة العبودية لله جل وعلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني هم يتاجرون يقومون بمصالح دنياهم، ولكن ما تلهيهم التجارة والدنيا عن الصلاة وعن إيتاء الزكاة وعن حق الله جل وعلا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قلوبهم معلقة بالله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر مثلا للكافر وأنه يبوء بالخيبة، أعماله كسراب، ثم كذلك أو كظلمات. انظر إلى قلب الكافر، هذا القلب الخالي من توحيد الله وعبودية الله ومن الإيمان، تراكم عليه الظلمات، ظلمة العناد، ظلمة الجهل، ظلمة الشهوات، ظلمة الكفر، ظلمة البدع. هكذا كما قال الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، اقرأ هذه الآيات في هذا. يذكر الله تعالى هنا بعض الآيات الكونية الدالة على توحيد الله تعالى، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كما علمنا الله هذه الأحكام كذلك علم الحيوانات كيف يعبدون الله ويصلون لله، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. حتى قال نوح لابنه عليه الصلاة والسلام قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلائق. وهكذا آيات يعني في توحيد الله، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، إلى آخر الآيات في هذا. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. يذكر الله تعالى في المقابل من أساء الأدب ولم يستقم على هذه الأحكام الشرعية، وهم المنافقون الذين أشاعوا الرذيلة. فيقول الله تعالى هنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يذكر أن المؤمنين هم الذين يستجيبون لحكم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهكذا الله تعالى يذكر في هذه السورة يعني آية عظيمة في وعد الله تعالى لمن حقق التوحيد أن يمكن الله تعالى له في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالذي يحقق الإيمان والعمل الصالح يحقق هذه الأحكام الفضيلة في المجتمع وتمحى الرذيلة من المجتمع ويحقق توحيد الله جل وعلا، فنبشر بوعد الله، يمكن الله تعالى لنا الدين في الأرض ويجعلنا يعني أئمة في الأرض ننشر دين الله جل وعلا. الآن لما نرى كثير من بلاد المسلمين فيها الفتن وفيها يعني القتل، فهذا كله راجع إلى عدم تحقيق دين الله تعالى في المجتمع، مجتمع فيه إلحاد، فيه شرك، فيه خرافات، فيه زنا، فيه شهوات، يحل عليه الدمار. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. ثم تأتي في نهاية السورة آداب تكميلية، يعني من استئذان يعني الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات العورات، في يعني تخفيف الحجاب عن القواعد من النساء، كل هذا من رحمة الله تعالى، فيبدينا يعني أو يعني الوجه، آداب في الاجتماع، في على الطعام والشراب، وأن يدخل الإنسان يعني بيت يعني أهله ولو بدون يعني أن يعني يستأذن، لأنهم أهله ويعني أقاربه. وهكذا تختم الآيات بالأدب مع، أو تختم السورة بهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الذي يعني يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في قلب إيمان بالله ورسوله، فهكذا تأدب مع السنة واستقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف يقول الله تعالى في نهايتها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يدخل في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هكذا الإنسان إذا رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدخل في قلبه مثلا شعور بعدم المبالاة بالسنة، أو بالتهاون بالسنة، أو والعياذ بالله قد يسخر أحيانا من السنة، أو يقدم قول مثلا إمامه ويعني شيخه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف قلبه إلى تعظيم هذا أكبر من تعظيمه لرسول الله، فهذه طامة كبرى. وذلك قال: الفتنة الشرك، هذا من الشرك الخفي الذي يدخل في القلوب. فهكذا يعني يحذرنا الله تعالى من عدم الالتزام بهذه الأحكام الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تختم السورة بهذا الختام الجليل الذي يعلق القلوب بالله وبتوحيده: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. فالناس جميعا هم تحت ملك الله تعالى، لا يظن الذي يخالف هذه الحدود الشرعية والأحكام والآداب أنه خرج عن ملك الله، فهو تحت ملك الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وهذا ضمان عظيم لإقبال الناس على امتثال أمر الله وتحكيم شرع الله في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم، فبذلك يسعدون ويعيشون في النور في بيوتهم وفي مجتمعاتهم بحكم الله تعالى، إذا راقبوا الله تعالى وعلموا أن الله سيجازيهم وأن الله بكل شيء عليم. فهذا الذي يضمن للناس تحقيق هذا النور الذي أنزله الله تعالى إلينا. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا ومجتمعاتنا وبيوتنا بالإيمان. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.